بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرة اللي فاتت تكلمنا عن الدعوة السلفية، وقلنا أن الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام، منهج أهل السنة والجماعة، وأن تميزوا بهذا الاسم لما ظهرت الفرق والأحزاب المخالفة لدين الإسلام زي الخوارج والشيعة والمعتزلة والروافض والجهمية. فالفرق دي كانت أعداد قليلة من الأمة، لكن عموم الأمة الإسلامية كانوا على منهج الإسلام الصحيح، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فسموهم أهل السنة والجماعة، هم دول السلفيين أو يعني أهل الحديث أو أهل الأثر أو الطائفة المنصورة، السلفيين اللي هم ما لهمش انتماء إلى فرق ولا أحزاب مخالفة للسنة. وقلنا أنه الدعوة السلفية هي منهج تطبيق الإسلام على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها بهذا المعنى هي مرادف لدين الإسلام، وأنه ليس للسلفيين مؤسس أو زعيم بأسس هذه النحلة، بل السلفيون قدوتهم ويعني رائدهم ومعلمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ما زال هناك كلمات في هذا المقام بالنسبة للكلام عن الدعوة السلفية وأهداف هذه الدعوة. إيه هي أهداف الدعوة السلفية؟ أهداف الدعوة السلفية هي أهداف دين الإسلام. دين الإسلام معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. هذه أهداف الدعوة السلفية، ان احنا نحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، لان ربنا عز وجل ارسل جميع الرسل لتحقيق التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أصلين مهمين جدا، عبادة الله بتحقيق توحيد الله واجتناب الطاغوت بنفي الشرك والشركاء. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأهداف الدعوة السلفية تحقيق التوحيد الخالص والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا معناها الشرك، يعني جاهدوا في سبيل الله للقضاء على الشرك بإزالة الطواغيت والأنظمة الاستبدادية اللي بتصد الناس وتحول بين الناس وبين الدخول في دين الإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هي دي أهداف الدعوة السلفية، هي أهداف دين الإسلام، تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، بأن الإنسان يخضع لحكم الله ولمنهج الله عز وجل، أن الإسلام يتحقق كمنهج حياة في حياة كل مسلم. بمعنى لما يجي يتعلم على وفق منهج الله سبحانه وتعالى. شوف، إذا في حاجة في مناهج التعليم مصدمة للشرع تلغى من مناهج التعليم، لابد من تطويع المناهج التعليمية لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا معنى تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. في السياسة، الخضوع الكامل لشرع الله سبحانه وتعالى، حكم بما أنزل الله عز وجل. في الاقتصاد، خضوع الاقتصاد لمبادئ الاقتصاد في الإسلام، من تحريم الربا والغش والرشا يعني وغيره في كتب الفقه في باب المعاملات والبيوع وغيره. الاجتماع، تأسيس حياة اجتماعية نقية واضحة أساسها الأسرة المسلمة، وأن هذا العلم الاجتماع يكون إسلامي، لأن مبادئ علم الاجتماع نشأت في الإسلام. ولذلك بيعد الإمام ابن خلدون رائد علم الاجتماع الحديث بسبب مبادئ العمران البشري اللي ذكرها في المقدمة الرائعة لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر اللي هو اسمه تاريخ ابن خلدون. بالبعد بقى عن علم الاجتماع من نظريات الملاحدة والكلام ده، لا، الرياضة خاضعة لشرع الله سبحانه وتعالى، الفن خاضع لشرع الله سبحانه وتعالى، الحياة الأسرية، العمل، الترفيه، أوقات الترويح عن النفس، كل ده خاضع لشرع الله سبحانه وتعالى. دين الله عز وجل في الإسلام شامل لكل تفاصيل حياة المسلم. هي دي أهداف الدعوة السلفية، أن يتربى جيل على الإسلام، إيجاد الفرد المسلم اللي عقيدته عقيدة صافية واللي عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى واضحة، معاملاته كلها منضبطة بشرع الله، أخلاقه آدابه كلها نابعة من دين الإسلام، لأنه تهذيب النفس وتربية النفس هذا يعني هذه إحدى مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثمرة من ثمار التوحيد، تهذيب القلب والروح والنفس بهذا التوحيد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالسلفية مش دعوة جزئية. بعض الناس بيظن ان السلفيين الناس اللي هم بيقعدوا يحققوا كتب ويخرجوا الاحاديث وخلاص، وما لهمش دعوة بقى بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بالفن ولا بالرياضة ولا بأي حاجة. مش دعوة جماعة، انتوا ناس محققين تقعدوا تخرجوا احاديث وخلاص. بعض بيظن السلفية دراسة فقه وبس، وما لهمش دعوة بأي حاجة، ان ده راجل قاعد مع كتب الفقه منعزل عن الحياة تماما، من البيت للجامع، من الجامع للكتاب وخلاص على كده، ملوش دخل بقى في اي حاجة. اي حاجة تعرض للناس يروحوا يسألوا الاحزاب السياسية واللي بيسموهم المفكرين، ولا ده غلط. السلفية مش مجرد ابتصار لدين الاسلام، السلفية منهج شامل، هو منهج الاسلام كله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من فهم ذلك. فالتربية في الإسلام تربية ربانية، ليست تربية على مبادئ الفلاسفة والبراهمة والنيرفانا واليوجا والنظريات اللي الصوفية أخذوها عن الفلاسفة ويعني ألبسوها رداء الإسلام مع أنها تتنافى مع مقاصد دين الإسلام. التربية بالتوحيد، في التوحيد، بآيات القرآن، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التربية الصحيحة. اعذروني النهاردة اجازة الولاد من المدارس وحتلاقوا اصوات وداخلين وطالعين، معلش استحملوهم. فهذه التربية في دين الاسلام، يتلو عليهم اياتي ويزكيهم، يعني يزكيهم بهذه الايات، التزكية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تربية الفرد المسلم. انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد من ايجاد مسلم حقيقي تظهر عليه تفاصيل الاسلام، عقيدته عقيدة راسخة، مش مجرد عقيدة المسلم ان هو يحفظ مثلا نقول في توحيد الله، معتقدين في الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره، لا، دي اسمها ضوابط العقيدة، العلماء دونوها عشان يحفظون ضوابط اعتقاد اهل السنة المخالف لعقائد الفرق يعني النارية اللي بشرها النبي بالنار، من الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيره. لا، العلماء دونوا ده عشان المسلم يبقى عارف ايه ضوابط اعتقاده في الله، في اليوم الاخر، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في القرآن الكريم، في الصحابة، كان هو مدون في العقيدة الوسطية والتدمرية ومعارج القبول وشرح اعتقاد السنة للامام ابي القاسم اللالكائي، وده كانت كتب العقيدة زمان المسندة كان بيسموها كتب السنة. يعني دي حفظت لنا ضوابط اعتقاد، يعني اللي يميز اعتقاد اهل السنة والجماعة اهل الاسلام عن الفرق المنحرفة عن الاسلام. لكن احنا عايزين العقيدة المطبقة واقع حي في حياة المسلم يظهر عنده عقيدة نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسر. دي العقيدة، رجال العقيدة اللي كان أحدهم يرفع على الصليب فقل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الموسع. هذه العقيدة. كان أحدهم يطعن فقل: فزت ورب الكعب. ها؟ كان الآخر يبود بنفسه فقل: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هي دي العقيدة، وهم دول رجال العقيدة من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. معرفة العبد بالله وارتبطوا بالله سبحانه وتعالى، وارتبطوا بالقرآن، إيمانه بالملائكة وعالم الملائكة، إيمانه بالرسل، حبه وتوقيره لجميع الرسل باليوم الآخر، ارتبطوا بالجنة وشوقه إلى الجنة ورجاء الجنة والخوف من النار، الصحابة ومعرفته بالصحابة ومنهم أفضل الصحابة، كل دي حاجات مطلوب من العبد، مسائل الولاء والبراء خصوصا في هذا الزمان اللي بيراد محو الفوارق بين الملاحدة وبين المسلمين. لا، الولاء والبراء ده سياج حافظ بيحفظ على المسلم كيانه وهويته. فتطبيق العقيدة، الفرد اللي العقيدة ظهر في جميع ملامح حياته، يعلم أن الرزق من عند الله، لا يخاف الله لومة، لا يبذل لله، يعطي من وقته لله، يعطي من ماله لله، يعطي من مواهبه من علمه لله، من تفكيره لله سبحانه وتعالى، ينشغل بأمور المسلمين وبأحوال المسلمين، يحب المسلمين ما يحب لنفسه، لا يغش المسلمين، لا يخدعهم، لا يأكل أموالهم بالباطل، لا يؤذيهم، لا يسفك دماءهم، لا يأكل أعراضهم. كل دي من العقيدة، عقيدة مسائل اعتقاد متحققة في حياة الإنسان. والعبادة، إنسان عابد لله سبحانه وتعالى، محافظ على الفرائض ويطبعها بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث الولاية الشهير اللي رواه الإمام البخاري في صحيحه. فالعبادة، الأخلاق، صاحب خلق كريم، أدب رفيع، تأدب مع الناس، تأدب مع أبنائه، مع زوجته، مع أصحابه، مع ذوي رحمه، تأدب مع الله، مع الرسول، مع الصحابة، مع المجتمع، من يعرف المسلم بسمته، سماهم في وجوههم من أثر السجود. القرآن يصنع القلب والروح والنفس ويطهر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان معاملته كلها خاضعة لشرع الله سبحانه وتعالى، في الزواج، في الطلاق، في الخلع، في الولادة، في الموت، في البيع، في الشراء، في العمل، في المصاحبة واختيار الأصدقاء، في ابتداء الثياب، في حلاقة الشعر، كل حاجة خاضعة لشرع الله تبارك وتعالى. ده المسلم اللي الإسلام عايز يربيه، يربي مسلم متميز، مسلم متفوق، مسلم بيعمر الدنيا ويصلح الحياة بدين الله سبحانه وتعالى، مسلم لا يفرط في التفوق أبدا. كل مسلم في مكان بيدرس هندسة، طب، زراعة، فلاح، عامل، صانع، بنا، كاتب، كل مسلم في تخصص لازم يكون متفوق في هذا التخصص، لأنه ده سفير لأمة الإسلام. لذلك تجار المسلمين لما راحوا في جنوب شرق آسيا وتجروا، والناس شافوا معاملتهم وشافوا أمانتهم، دخلوا في دين الإسلام. أكبر كتلة بشرية في العالم الإسلامي. ليه؟ بسبب الدعوة بالسلوك، الدعوة بالمبادئ، الدعوة بالأخلاق، لا وقع عظيم في نفس الناس. سلوك، هذا السلوك يدفع الناس إلى احترام الشخص ومحبة المبدأ والدين الذي هو عليه. فعزيم مسلم يكون متفوق في كل مجال من مجالات الحياة، عارف عقيدته، عارف عبادته، محافظ عليها، متخلق بأخلاق الإسلام، متأدب بآداب الإسلام، معاملته كلها منضبطة بأحكام الإسلام، بيسد فراغ وبيدعم الأمة الإسلامية بالنبوغ في المكان اللي هو فيه. لذلك كان زمان نظام التعليم نظام ممتاز جدا. زمان كان في مصر يدخل الطفل الكتاب، يدخل المدرسة الابتدائي حافظ القرآن الكريم وعارف مبادئ القراءة والكتابة والحساب. فده كان بيخرج ناس عباقرة. ليه الناس كانوا زمان أدباء بارعين ومفكرين وعلماء؟ كل الناس اللي هم الأفزاز كانوا في العصر اللي فات ده. ليه؟ بسبب هذه المسألة. الكتاب كان ليه دور كبير جدا في تخريج ناس مداركهم متسعة جدا وذكائهم عالي جدا. ولذلك العصر ده كان عصر الإتقان. حتى ما تشوف المباني الموجودة في يعني منطقة وسط البلد اللي بيسموه الحي اللاتيني، ده بتكلم الآن عن اسكندرية، شوف المباني الفاخرة المبنية دي. الناس بيظنوا ان المباني دي بناها الأوروبيين، لا، المباني دي بناها المصريين. صحيح الملاك كانوا يونانيين وطليان وإنجليز، لكن المباني بناها ناس مصريين. ليه؟ إنسان عنده إتقان، متقن. شوف إتقان الناس للغة كان شكله إيه. كان في سنة تانية ابتدائي كانوا بيدرسوا كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، اللي الآن ناس في جامعات في أقسام لغة عربية ما بيعرفوش يدرسوا هذا الكتاب. في تانية ابتدائي، في ستة كانوا بياخدوا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في سنة ستة ابتدائي. فكانت ناس يعني عباقرة. فليه؟ بسبب التربية على الإسلام. الآن الناس انشغلوا بالكم عن الكيف، عايزين قطرة، ناس ياما وكتير. زمان كان الاهتمام بالكيفية مش بالكثرة، فكانت أزمنة مباركة. صحيح كان فيها خفوت لعدم ظهور مظاهر الدين والسنة، لكن كان الناس العلماء الموجودين أعلم بكتير من العصر اللي احنا عايشين فيه ده. ليه؟ عصر الاتقان. فاحنا الدعوة السلفية عايزة توجد الفرد المسلم المبدع المتقن، الفرد المسلم اللي هو مصبوغ بصبغة الإسلام. الإسلام مختلط بلحمه وعظمه، إذا شفته كأنك يعني شايف صورة لتطبيق إسلامي في صورة إنسان. هو ده الفرد اللي الإسلام بيحرص على تربيته وعلى إيجاده. الصحابة كانوا بيفتحوا البلاد يدعوا الناس يشوفوا أخلاقهم يدخلوا في الإسلام يشيلوا السلاح ويخرجوا معاهم مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف معظم سكان الأندلس كانوا من اليمن. شوف ماشوا قد إيه الناس دي من اليمن وراحوا استقروا في الأندلس مع جيوش الأمازيغ البربر اللي دخلت فاتحة. يعني القوة الضاربة للعرب كانت ناس من اليمن. ليه؟ خلاص آمن طبق بقى، خلاص راح في سبيل الله سبحانه. لذلك الإبداع كله كان في العصور الإسلامية. العرب ما أبدعوش حاجة، لكن لما جه الإسلام وأعدت صياغتهم وتربية أولئك الناس وصناعت حياتهم من جديد. أبدعوا إبداعات ما زالت إلى